الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام في الشورى حيث ذكر هذا البحث، بحث الشورى عند أبناء العامة في فرع الأحكام السلطانية. هناك باب في الفقه الإسلامي بعنوان الأحكام السلطانية، بضمن هذا الباب تعرض إلى مباحث الشورى. لم يعتبر أمر الشورى عندهم محض كونها نظرية سياسية، بل فرضت أنها قاعدة دستورية للحكم ولإدارة شؤون الأمور الاجتماعية، بل والتنظيمية، بل والمالية. فكان معنى الشورى عندهم وسيع جدا، وأدخلوا مباحث الشورى في كل من الأمرين، أعني في تنصيب الحاكم السياسي واحد، وفي تقويم الحاكم السياسي اثنين. واعتقدوا أيضا أن الشورى عندهم واجبة وليست بمندوبة، وأنه يجب أن يطبق نظام الشورى، يعني حملت الآيات الدالة على الشورى، حملت على الوجوب، وشاورهم في الأمر، أي يجب عليك أن تشاورهم في الأمر، يجب عليك أن تشاورهم، يعني يكون هناك وجوبا نفسيا في اللزوم المشاورة. أكو كلمة وردت على لسان المرحوم الشيخ الأنصاري في هذا السياق. المرحوم الأنصاري عندما وصل إلى بحث الإجماع الذي هو لون من ألوان عملية التصويت عن طريق الشورى، عبر هذه الكلمة: هو الأصل لهم وهم الأصل له، هو الأصل لهم وهم الأصل له. يعني شنو هو الأصل لهم؟ يعني منظومة المذهب الشيعي تمثلت بإلغاء قضية تنصيب علي بن أبي طالب، وتمثلت بقضية السقيفة، وتمثلت بشرعية الخليفة الأول. عندما نسأل أبناء العامة ما هو المستند في مشروعية التنصيب، لقالوا الإجماع، لقالوا الإجماع. فالإجماع هو الأصل لشرعيتهم، لشرعية المذهب السني. الإجماع هو الأصل لشرعيتهم. هذا من جهة فهمنا شنو معنى قول الأنصاري هو الأصل لهم. زين، الفقرة الثانية: وهم الأصل لهم، يعني والإجماع عندنا لا قيمة له، إنما الذي فرض هذا المصدر. أما نسأل من الذي خلق مصدر الإجماع الذي هو التصويت بالشورى؟ الإجماع الذي هو التصويت بالشورى، طبعا هناك فرق بين التصويت بالشورى وبين الإجماع، بس احنا نغض النظر عن مجموعة، وسأبين فيما بعد بوجود مفارقة بين الشورى وبين التصويت والإجماع. من الذي فرض الإجماع أحد المصادر؟ هم أبناء العامة، هم الذي فرضوا. إن قلت أليس الإجماع موجود عندكم أيها الشيعة؟ الجواب: الإجماع عندنا ليس بما كاشف، وإنما الإجماع عندنا حجة بما أنه شنو؟ منكشف. أما الإجماع عندهم حجة بما هو شنو؟ بما هو كاشف، أي بما له من الموضوعية. فلذا نرى أنه هو الأصل لهم، يعني هو السبب شرعيتهم، وهم الأصل له، والذي أعطى الشرعية للإجماع منهم هم. فهم أخذوا من الإجماع الشرعية، وهم أعطى الشرعية للإجماع. هذا معناه هو الأصل لهم وهم الأصل له. احنا واضح أنه الإجماع شنو قيمته عندنا، وشلون معاملته، وشلون كذا. هذا عاش طبعا هناك فارق واضح بين الديمقراطية الحديثة وبين الشورى المدعاة عند أبناء العامة. تشترك الشورى عند أبناء العامة مع الديمقراطية في كونها دورها دور التنصيب، وأن للكم قيمة. هذه نقطة مشتركة بين الديمقراطية وبين الشورى السنية، أن الكم له شنو؟ له قيمة في التنصيب، يعني ليس دوره دور الكاشف، ليس دوره دور الكاشف، وإنما شنو دوره؟ دور التنصيب وإضفاء الشرعية. هم الآن شرعية الحاكم في العملية الديمقراطية الانتخابات، وهم شرعية الحاكم عند أبناء العامة هو التصويت والشورى والانتخابات. هاي نقطة مشتركة بين الفريقين. النقطة المفارقة بين النظريتين أن الشورى عند أبناء العامة اختلفوا، هو إجماع الأمة، إجماع أغلبية الأمة، أهل الحل والعاق، هذه الفقرة بقت شنو؟ غير واضحة. لما نجي هم الآن يقولون احنا اقرب الى العملية الديمقراطية من الآخرين أبناء العامة. يا بليش انتوا اقرب؟ قالوا وذلك لان احنا عندنا نضج، ذكرنا نظام الشورى قبل ان تلتفت الحضارة الغربية الى العملية الديمقراطية الذي هي لون من ألوان الشورى. مقتضى هذا الحديث أن تمام القيمة للشورى اتفاق الأمة، كما في بعض كلماتهم إشارة إلى هذا، أن الشورى الذي دعت إليه الأدلة الشرعية هو شنو؟ اتفاق الأمة، لا اتفاق العلماء ولا اتفاق أهل الحل والعقد ولا أي نحو من هذا. المفارقة وين؟ عملا في تنصيب الخليفة الأول لم يكن هناك اتفاق للأمة، ولم يكن هناك اتفاق للعلماء، وإنما هي عبارة عن مجموعة من الناس حضروا في واقعة السقيفة ونصبوا الخليفة الأول. فهي من هذه الجهة هي لا تكون قريبة إلى المذهب الحداثوي الجديد والعملية الديمقراطية الجديدة من هذه الجهة. وهذا هو الإشكال الذي سجل على النظرية الشورى عند أبناء العامة. أنتوا دليل وشاورهم في الأمر، من المشاورهم؟ هم المن تعود للأمة، المن وشاورهم وأمرهم شورى بينهم، من هذا؟ واضح هذا الذي أقول؟ ثم أنتم هل تشترطون مشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم؟ هل تشترطون مواصفات في هذا الشخص الذي يستشار؟ أيضا لم يذكر في البين مواصفات لهذا الشخص الذي يستشار. فلا واحد يقول لي إذن هم أقرب إلى المذهب الشيعي. المذهب الشيعي أولا نحن نقر بعملية الشورى على نظرية السيد الشهيد في الفترة العصر الغيبة. السيد الشهيد وهكذا المرحوم النائيني في كتابه تنبيه الأمة، وهو من أرقى الكتب العلمية في هذا المضمار في النظام السياسي عند المذهب الشيعي، أفضل كتاب كتب في هذا المضمار أو المسمات عندهم في إيران بالنظرية المشروطة، بالنظرية المشروطة، إما تروح وراء فكرة النائيني وإما النظرية المشروطة الذي رفع شعار النظرية المشروطة منه المرحوم الخراساني في مواجهة المرحوم السيد اليزدي. وتلك القضايا المعروفة من الحديث بين السيد اليزدي والصدام الحاد، ابتليت النجف آنذاك في الصدام خطير وحاد جدا، حرب ضروس بين من كان يدعي بالمشروطة وبين من كان وهو الآخوند، وبين من كان يدعي بالمطلقة يعني غير المشروطة، وأن الحاكم ليس هناك عليه شروط. بس هذا بحث لنبتعد كثيرا. ها سيد باقر في نظام السياسي في زمن الغيبة كيف نظمه سيد هو لا يقول طبعا، وإن كان في بعد فترة مال إلى نظرية ولاية الفقيه، لكن في بداية حياته العلمية المرحوم السيد باقر الصدر كان يدعو إلى نظرية النظام السياسي في الأمة على أساس نظرية الشورى التي هي قريبة من الفكر السني، نظام الشورى. ولأنه محمد عبده وآخرين سيد قطب وهذه الشريحة كانت قد كتبت في هذا المجال، فقد تأثر السيد الشهيد في أوائل حياته بهذه النظرية. نعم بعد ذلك تراجع عند أكو مؤشرات على تراجعه. الآن أنا كلامي أكرر ليس كلامي زمن الغيبة، إحنا نريد نقول الشورى في زمن النبي كيف تلقيت في زمن النبي، هذا سؤالي ترى أرجو أن يصير واضح. الشورى في زمن النبي كيف تلقيت؟ أبناء العامة فرضوها الشورى إلزامية على الحاكم، فرضوها إلزامية يعني صرحت في كلماتهم أن الشورى شنو إلزامية على الحاكم، ولو كان الحاكم منه النبي الأكرم. نحن منعنا هذا، طبعا هم قالوا بفرض أن الشورى إلزامية على الحاكم بعد ما نقع في نظام الاستبداد، فدفعوا شبهة الاستبداد الحكومة الإسلامية عن طريق ماذا؟ عن طريق نظام الشورى، وقالوا أن الدولة الإسلامية الأولى لم تبتلى بالاستبداد لأنها تقومت بالشورى. ومعنى الشورى عندهم شنو؟ بمعنى أن هذه المجموعة قولها ملزم على النبي الأكرم، وهناك من يلزم النبي الأكرم، هذا نظام الشورى. احنا بينا نظام الشورى ليس إلزاميا وإنما لجنة استشارية. نعم هي لجنة استشارية دورها أن تلاحق منظومة الحكومة برأسها بكل ما لها من مفاصل، ليس خصوص الحاكم النبي الأكرم، لأنه قلنا المفاصل أوسع من ذلك، خصوصا أن النبي في حكومته اعتمد قلنا على ماذا؟ على الأوامر الظاهرية وعلى العلم الظاهري وليس على العلم الواقعي. اعتماد على العلم الظاهري، وهذا لا يعني أنه نعطي حق للأمة أن يكون رأيها نافذ وحاكم وملزم على النبي الأكرم، ليس الأمر كذلك. واضح ماذا أقول؟ إذن نحن نعتقد أن نظام التنصيب يمكن أن يفرض بنحو ينسجم مع نظام الشورى. وكان شنو النظام الذي احنا أكدنا عليه؟ ثلاث مقومات رئيسية فرضناها. النقطة الأولى الرقابة للسلطة وليس رقابة للحاكم الأول المعصوم. الأمر الثاني أن الحاكم تعامل في أمر السلطة بالأحكام الظاهرية لا بالأحكام الواقعية. ثلاثة أن أمر الشورى عندنا لجنة متخصصة من أهل الخبرة، وليس الشورى عندنا ماذا؟ عبارة عن الأمة برمتها. هذا الذي فرضناه. وشاورهم في الأمر يعني شاور أهل الاختصاص، أهل العلم، أهل الكذا. يعني لو افترضنا في زماننا نريد نطبق هذه الفكرة نستعين بالمؤسسات النخبوية، أن هي المؤسسات النخبوية ترشح لنا أفراد بمستوى من الكفاءة العلمية، هؤلاء يجتمعون في تعيين من هو رئيس الجمهورية على أن يكون من بينهم. ليش من بينهم؟ يعني يحمل كفاءة. لا أن الأمة تصوت، الأمة مش مدري فلاح على باب الله كل شيء مدري، لا يعرف نظام السياسة ولا يعرف مصالحه من مفاسده ولا يعرف نساءنا. الآن في العملية الديمقراطية المرأة لها دور في العملية، لها دور مهم خصوصا في مجتمعات أن نسبة المرأة نسبة عالية جدا. أنا قرأت مرة تقرير أنه الأمريكان إنما انتخبوا أوباما لأن أكثر النساء هم الذين انتخبوا أوباما. ليش انتخبوا أوباما؟ في ضمن استبيان، لأنه كان جميلا. فتمام الملاك في الانتخاب شنو؟ الجمال. أوباما أقول ما قلت هذا طبعا بالمجنون، لا أوباما جميل، لا جميل انت شعبك الجمال شنو؟ بس انه يكون ابيض، لا الجمال اذا ما عندك رجال مخدر في هذه القضية، يحتاج ان تراجع وضعك في مسائل الاستثمار. فشنو معنى ان نساء ما عندهم كل ملاكات، ما يعرفن كل شيء، هم يقدرون يشخصن الحاكم الشرعي؟ وهنا هذا ما نقبله، نرفض رفضا باتا. نعم أن المؤسسات النخبوية مثلا في دائرة الجامعة التي تشرف على والمطلعة اطلاعا تاما في الوضع الاقتصادي، لأن الحاكم له ارتباط وثيق في الوضع الاقتصادي، في العلاقات الخارجية جامعة التي تصنع خبراء في العلاقات السياسية، في القوى الإعلامية، في كذا. هذه المؤسسات النخبوية تجتمع فيما بينها وتقدم آلية يمكن أن من وسطها يمكن أن ينتخب شخص. هذه عملية سميها ديمقراطية لكن ذا ملاك كيفي مو ذا ملاك كمي. هذه العملية هي الصحيحة، هذه العملية أقرب إلى الواقع في زمن الغيبة، ونحن نعتقد أن هذه العملية أيضا يمكن تطبيقها في زمن الحضور. ليش؟ لأن الإمام المعصوم حتما هو الذي لابد أن يفوز لما يملكه من لياقات عالية، وكل المؤسسات النخبوية تعترف بالمقام العلمي للمعصوم. هذا العمل. فإذا لو واحد يسألنا يا أبا أنتم الشيعة تدعون العملية الديمقراطية لو لا، وأنتم قائلين بنظرية التنصيب، وإحنا نشوف أن السنة أكثر منكم نضجا لأنه اعتمدوا على نظام التصويت وأنتم متأخرين عن نظام التصويت، قد تجي هذه الشبهة. جوابه صار واضح، أولا لا قدسية للنظام الديمقراطية بالفهم الغربي، وليس معنى التلبس بالديمقراطية معنى أنه عدم عفوا وليس معنى عدم التلبس بالديمقراطية الغربية الوقوع في الاستبداد. هذه نقطة جوهرية، ليس معنى، بالعكس سنبين أن الديمقراطية الغربية وإن كان التعبئة تعبئة جماهيرية لكنه الذي يصنع القرار مو الجماهير، وإنما يصنع القرار المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة الإعلامية، هاتان المؤسستان هم الذي يصنعون القرار. هذا أولا. فإذا لا نرتضي قدسية النظام الديمقراطي الغربي. اثنين أن العملية الديمقراطية السنية المسمات بالشورى مبتلات بجملة من المؤاخذات، وعلى رأس تلك المؤاخذات المفارقات في المبنى والتطبيق. بالنسبة أن نحن نمضي عملية ديمقراطية بمعنى الانتخاب النخبوي، ولا فرق في زمن المعصوم وفي غير زمن المعصوم. في غير زمن المعصوم شنو؟ يصير انتداب للكفاءات العلمية المبرزة، مثلا الذي عنده مثلا بروف في كل جامعة، عنده بروف هذا يتقدم وتشكل لجنة من هذه الشخصيات هي الذي تنتخب واحد منهم على أن تتوفر فيه لياقات علمية وكفاءات علمية ومقدرة علمية، ويبقى دور هذه اللجنة دورا مو بس تأسيسيا، دورا رقابيا، فلها الحق في العزل ولها الحق في تجميد قرار يصدر من المصدر الأول. هذه الديمقراطية التي نحن ندعو إليها، وهذه الديمقراطية التي نحن ندعو إليها هي نفسها طبقت في زمن المعصوم، ومن هنا في زمن المعصوم لم يكن الذي يعني كان سبب التفعيل، ولا شنو ما يكون عندنا بسط اليد. احنا قلنا نظرية بسط اليد لازم نعتقد بها، سابقا أكدت نظرية بسط اليد تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضخ جماهيري، لكن ضخ جماهيري على أساس نظام الكيف، لا ضخ جماهيري على أساس نظام الكيف. وبالتالي نجمع بين نظرية التنصيب عند الشيعة وبين نظرية العملية الديمقراطية، يعني الاستعانة بأصوات أخرى ما وراء صوت الحاكم المنصب. وقضية التنصيب لا يعني محجوبية الاستماع إلى الصوت الآخر. بينت هم ليش شلون لا واحد يتأذى، يقول لي شلون أنت تأسس لمنظومة أنها لها دور مهم جدا على الحاكم المعصوم، على الحاكم المعصوم شلون شلون تريد هذا؟ لا، احنا ندعو إلى نظرية الحاكم المنصب له شنو تمام القدرة. قلنا لا، بسط اليد مو رهن ماذا الحاكم المنصب فقط، بسط اليد يحتاج إلى ضم ضميمة. بسط اليد اثنين، أن الإمام يعمل بالآراء الظاهرية كما في القضاء، عندما يتلبس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في منصب القضاء هذا لا يعني أنه لا يمكن إدخال البينة وإدخال الأيمان في القضاء الصادر من النبي الأكرم. ليش؟ لأن النبي الأكرم إنما يقضي بين الأمة بالبينات والأيمان، فإذا أمر القضاء هكذا فأمر التنفيذ أيضا هكذا. فإذا كان الأمر بالظواهر واحد، وأن الجهاز الرقابي لا يراقب الحكم، يعني افترضوا سأضرب لكم مثال صحيح، السيد المرجع اليوم سلطة عليا، لكن مو معنى أنه ليس لنا حق الجهاز الرقابي إلى منظومته وأذرعه، الأذرع ما تمتلك قدسية ما للمعصوم ما للفقيه من مقامات. فلنا حق في الجهاز الرقابي أن نراقب أذرع المرجعية، ولنا حق في أن ننقد أذرع المرجعية، ولنا الحق في أنه نبدأ نلاحق بحيث لنا حتى حق العزل. ومن هنا صدرت الفتوى المعروفة عن السيد المرجع ماذا؟ أن في دفع الحق الشرعي لا يمكن دفع الحق الشرعي لمن كان وكيل لنا إذا لم يكن موثوقا لدى المكلف. ولو أنه أنا المرجع منطي ورقة واضحة صريحة إلى منه إلى الشخص الذي هو، لكنه لم يكن موثوقا لا قيمة فيها. هذا معنى شنو؟ يعني لا تلتفتون، أنا مو بس أقول العملية السياسية ولا أقول العملية الاجتماعية، بل أقول حتى العملية الاقتصادية. محض كون المرجع مرجعان وأنه انتخب على أساس الملاك العلمي لا يعني لا يمكن خلعه، لا يعني إذا أدنى مفهوم في دورتنا الفقهية شنو المفهوم؟ أنه ينبغي للأمة أن تراقب باستمرار الشروط التي ينبغي أن يتحلى بها المرجع، وتلك شروط لا نفترضها شروط حدوثان، بل هي شروط حدوثان وبقاء. كون أنه نص مرجع اليوم نصبناه ما شد لم يكن بالمستوى اللائق في أدائه ومهمته، طب يعزل يعزل، ما عنده مشكلة في عزله.
هذا مع الفارق مع المعصوم،
مع الفارق مع المعصوم في ماذا؟ مع الفارق أن المعصوم، مع الفارق واضح وفهم، الفارق مع المعصوم أن في المعصوم ما يمكن فرض التخلف بما هو هو، ولكن كمنظومته يمكن فرض التخلف. يعني شنو؟ في حكومة علي بن أبي طالب أبو عثمة هو هو الأمير المؤمنين في بعض خطاباته يصرح بهذا المعنى، يصرح أنه أنمئة تعبير حتى يسند الخطأ إليه. وإحنا في مقام الجمع بين الروايات التي تقول أن النبي مع الإمام معصوم وبين هذه الرواية نقول أنه الخطأ يسند إليه. بماذا؟ من حيث المنظومة. وكم من شخص كان والي في منظومة أمير المؤمنين لم يكن بالمستوى المطلوب. الحاكم لا بما هو شيخنا، الحاكم حاكمان، حاكم بما هو هو، حاكم بما هو يحكم في منظومته. مرة أرد أنتقد علي بن أبي طالب بما هو هو، مرة أرد أنتقد علي بن أبي طالب في تنصيبه للمتولي الغير لائق. احنا هذه الحيثية نريد ننظر إليها. من حق الجهاز الرقابي أن يلاحق بعدما التزمنا بماذا؟ أن الأمير المؤمنين سلام الله عليه في تأسيسه للدولة الإسلامية لم يعتمد على العلم اللدني والعلم الباطني، وإنما اعتمد على ماذا؟ على الأمور الظواهر. وبينا سلفا أن علم الإمام بالموضوعات ليس علما فعليا وإنما علما لولائيا، هذا بيناه. ولا نخشى أن نقول إن المعصوم، شوف العملية التي إحنا نفترض طبعا بملاكات علمية مو بملاكات مزاجية، ومن الممكن بمكان أنه الأمة، يعني من الأمة الذي تملك الرصيد الكيفي مو الذي تملك الرصيد الكمي، تلك الأمة المالكة للرصيد الكيفي، يعني علماءها ونخبها ومفكريها وأصحاب الشأن لهم الحق في ملاحقة دولة أمير المؤمنين، لكن لا بما هو هو وإنما بما هو شنو؟ حاكم له حكومة وسيعة، له حق، ولا بد للأمة أن تلاحقه، ولا بد ولها أن تخلعه، تخلع هذا الحاكم من جسمه فيما لو أدى لم يقم بوظيفته. وهذا فارق جوهري. السنة شيء يعتقدون إذا نصب الحاكم فهو حاكم إلى الأبد. إحنا نصب الحاكم مشروط على أن شنو؟ أن يكون ميزانه صحيح، عمله صحيح. لذا خلع الحاكم المنصب عندنا معقول، وخلع الحاكم المنصب عندهم يفترضون غير معقول. طبعا قدام العملية الديمقراطية تكون التنصيب قائم على أساس السقف الزمني، وهذا هم أيضا من المضحكات. أما السقف الزمني شنو مدخليته في المصالح والمفاسد؟ هذا مثل ما واحد يقول أنا أنصب واحد يصير طبيب لكن 4 سنين، إذا في كفاءة الطب فيبقى، إذا ما في كفاءة الطب 4 سنين هم زايد عليه، شهر واحد هم زايد عليه. فيتضح بهذا وجود فارق جوهري بين الديمقراطية الحديثة بأحسن صورها وأجمل صورها وبين النظرية السنية للشورى وبين النظرية الشيعية الذي قالت بالتنصيب به وقالت بنظام الشورى وجمعت بين التنصيب والشورى. نعم بقيت مساحة مهملة في كلماتنا وهو كيفية إدارة الحكومة الإسلامية في زمن الغيبة، لكن بما أن هذا بحث فقهي ليس بالبحث العقائدي، لذا بحث ولاية الفقيه بحث شنو نفترض؟ بحث فقهي مو بحث عقائدي. أما ولاية الحاكم المعصوم بحث عقائدي مو بحث فقهي. من هنا نحن دخلنا في بحث الولاية السياسية للمعصوم لأنه بحث كلامي، ولم ندخل في البحث الفقهي الذي هو ولاية الفقيه، حيث أنه لا بد من مراجعة ما هو النظام الذي ينبغي أن يختار في زمن الغيبة، في زمن الغيبة. وأكدنا على عنصر رئيسي النظرية الإسلامية أو الشيعية شنو متمحورة بكلمة واحدة، كلمة واحدة، هذه الكلمة هي مفصل الحديد. النظرية الإسلامية الولاية المتحدث عنها هي ولاية، ولاية الله. فأي دور قائم؟ ولاية الله، ومن ولاية الله نحن نتحرك. أما على وفق نظرية الشورى أو على وفق نظرية الديمقراطية الحديثة لم يكن هناك أي إشارة إلى ولاية الله، وإنما تمام الإشارة إلى ماذا؟ إلى ولاية الأمة، والحمد لله.